السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب وجوب الصلاة في الثياب، المراد بذلك ما يستر العورة من الثياب، وستر العورة في الصلاة شرط لصحتها. وعند المالكية أقوال كأن فيها شيء من التساهل، وبعضهم يقول عند الذكر وإذا نسي فلا شيء عليه، ومنهم من يطلق السنية، لكن عامة أهل العلم على أن الصلاة بدون ستر العورة لا تصح. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهل المراد بالزينة ما يستر ويجزئ في الصلاة، أو تحسين ما يستر وهو قدر زائد على مجرد السترة؟ وبعض الناس لا يهتم لصلاته، فيحضر إلى المسجد بأثواب رثة وبالية، أو بما يلبس للمهنة أو للنوم، وإذا أراد أن يستقبل أحدا له منزلة في قلبه غير وضعه ولبس أحسن ثيابه، وكذلك إذا أراد أن يذهب إلى دوامه فإنه يلبس أحسن ثيابه، بخلاف صلاته فإنه لا يهتم لها. وهذا واضح بين الناس في صلاة الصبح، يأتي بثياب النوم. ولا شك أن تعظيم هذه الشعيرة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنأخذ الزينة للصلاة والمساجد عموما، فهي أولى ما يحترم ويعظم في قلب المؤمن، في قلوب الناشئة المقلدة. بعض الناس يصلي في ثياب لا تناسب وإن سترت، وإن سترت العورة ويراه أطفاله ونساؤه على هذه الحالة فلا يهتمون لصلاتهم ولا ينزلونها من قلوبهم المنزلة اللائقة بها. قالوا في قولي خذوا زينتكم، هذا أمر عند كل مسجد عند كل صلاة، والمراد بالزينة ما ألا القدر الواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه وستر العورة، قدر الزائد على ذلك لا شك أنه من تعظيم الصلاة والاهتمام بها والعناية بشأنها فهو مما ينبغي. وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، الأكمل أن يصلي الرجل في الثياب الساترة السابغة، وتكون بالثياب والقمص والسراويل بحيث لا يخرج منه شيء إذا ركع أو سجد أو تغير وضعه، فيحتاط لصلاته من هذه الحيثية. وإذا صلى في الثوب الواحد ملتحفا به فعليه أن يحتاط له ويزره كما سيأتي في حديث سلمة، يزره ولو بشوكة، والثوب الضيق يعقده لئلا تنكشف عورته، لا سيما إذا ما كان عليه سراويل، والواسع يلتحف به. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، ويذكر عن سلمة بن الأكوع تعليق صيغة التمريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وسيأتي في كلام الشارح السبب في تمريض الصيغة عند الإمام البخاري، لأن فيه في إسناده مغمز فيه كلام. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذن، الجماع معروف، والذي ليس عنده إلا ثوب واحد ويجامع فيه ولا يتلوث بشيء ولم يصبه أذى، هذا لا إشكال في الصلاة فيه، لا إشكال في الصلاة فيه، مع أن المني طاهر، وسبق في أحاديث الطهارة أنه ينضحه ويحكه ولو بإذخرة، ولا يلزم غسله، الغسل الذي تغسل به النجاسات لأنه طاهر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس أمره أن لا يطوف بعد العام بالبيت مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وكانت العرب في الجاهلية نساؤهم يطوفن عورات بالبيت، فجاء الإسلام فأبطل هذه الظاهرة وأمر بالتحفظ والتستر، لا سيما النساء فالأمر في حقهن أشد وأعظم. وأن لا يطوف بالبيت عريان، والطواف حكمه حكم الصلاة، فإذا منع من التعري في الطواف فالصلاة من باب أولى، لأن تشبيهه بالصلاة ليس تشبيها من كل وجه، فتختلف الصلاة. وجاء في الحديث الطواف ببيت الصلاة، غير أنه بيح فيه الكلام، مع أن الحديث فيه مقال، ولذلك يشترطون للطواف الطهارة كما تشترط للصلاة، اشترطوا للطواف ستر العورة كما اشترط الصلاة، ويبقى في ذلك الكلام ونحوه، الشرب اليسير والأكل اليسير يختلف فيه مع الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. وأبو بكر حج بالناس سنة 9، والنبي عليه الصلاة والسلام حج 10. حجة أبي بكر بعد فرض الحج، وتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لفريضته حتى على القول بأن الحج واجب على الفور من أجل ألا يرى هذه المناظر المسيئة، فهو لا يطيق مثل هذه المناظر طواف العراة، مع أن ما قيل من كلام لأهل العلم أن حجة أبي بكر لم تكن في شهر ذي الحجة، وإنما كانت في القعدة، ولما دارت السنة والعرب عندهم ما يسمى بالنسيء يؤخرون كل سنة شهر، وافقت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي الحجة، ولذا قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فوافقت حجته عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة. والله المستعان. سم لا، هو مع مجموع الباب، مع مجموع الباب ينهض للاستدلال، لكن بمفرده لا. نعم. في إسناده نظر، ولذلك قال ولذلك صدره بصيغة التمريض، وسيأتي التنصيص على العلة في كلام الشارح. لا لا، قوله في الرجل فيه نظر من ورعه، من ورعه رحمه الله، وكلامه في الرجال إذا قال فيه نظر فالجرح شديد، أما هنا لا. نعم. أذى، أذى نجاسة ولا الألم؟ إن كان من مني فهو طاهر، وإن كان مذي فهو نجس، لكن جاء التوجيه بأنه يحك لأن هيئته مقلقة ومؤذية كالمخاط وغيره، أو من المرأة، كلاهما طاهر. نعم. ومن أراد أن يطلع على مناظرة طويلة مفصلة في طهارة المني ونجاسته بين حنبلي وشافعي فلينظرها في بدائع الفوائد لابن القيم. نعم.
قال الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، الحديث. وفيه: خذوا زينتكم، ووقع في تفسير طاووس قال في
قوله: وفيه فنزلت خذوا زينتكم. نعم.
وفيه نزلت خذوا زينتكم، ووقع في تفسير طاووس قال في قوله تعالى: خذوا زينتكم، قال: الثياب. وصله البيهقي ونحوه عن مجاهد، ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة. قوله: ومن صلى ملتهبا في ثوب واحد، هكذا ثبت للمستملي وحده هنا، وسيأتي قريبا في باب مفرد. وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من سياقه. قوله: ويذكر عن سلمة، قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله: وفي إسناده نظر. قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله: وفي إسناده نظر. وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد فأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، زره ولو بشوكة.
في الغالب أن الذي يتصيد وليس عليه إلا ثوب واحد أنه يحصل منه الجري الشديد وقد يتعرض ثوبه لما يخرقه من مروره بشجر ونحوه أو من سرعة الوثب، قد يحصل له ما يخرقه، فلذلك يلزمه أن يزره ولو بشوكة. نعم.
ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإسناد رجلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة. قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة.
ورواه أيضا ما عن مالك، ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل،
ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإسناد رجلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده.
وعطاف هذا لا مظنة للوهم، مظنة للوهم لأنه فيه ضعف. قال فيه الإمام مالك، إيش قال فيه مالك؟ من الصيغ النادرة في الجرح، من يطلعه لنا؟ لا ما عطاف بن خالد ما يمديك صلى تعالى على الأجهزة، ليس من جمال المحامل، في لفظ من جمازات المحامل. شو عطاف بن ترجمته بس ما جبت الحين نبي راني حاسب كذا كل هذا ما يعنينا. يهمنا قول الإمام مالك ولا الباجي معروف من إبل القباب، هذا لفظ،
لكن يقول
جمال المحامل لفظ، من جمازات المحامل وهي الإبل كلها مدارها على.
قال وقال أحمد وصالح المصري عن مطرح بن عبد الله عن مطرح بن عبد الله المدني قال قال لي مالك بن أنس عطاف يحدث، قلت نعم، فأعظم ذلك إعظاما شديدا، ثم قال لقد أدركت أناسا ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم، قلت كيف وهم ثقات، ثم قال قال ثم قال ليس من إبل.
أنا لا أريد منزلته في الجرح والتعديل، أنا أريد اللفظ النادر الذي سقطه عن مالك وعهدي به من عقود.
قيل له قد حدث عطاف،
إيه؟
قد حدث عطاف بن خالد قال قد فعل، ليس هو من إبل
القباب. ها شو نعم هذا أذن من الألفاظ النادرة في الجرح. وذكرت عن مالك بعد، ذكرت عن مالك يعني من باب أولى عطاه. كمل كمل.
وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم، لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزومية.
وغيره
مخزومية، يعني نسب في رواية البخاري وغيره. وهو غير التيمي بلا تردد. نعم، وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم، فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون جميعا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ والله أعلم. قوله يزره بضم الزاي وتشديد الراي، أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغلز في طرفيه شوكة يستمسك بها.
وذكر يجعلها شبيهة ب الزر، الزر يجمع بين أطراف الثوب ويسد الخلل، يجعل الشوكة مثله. نعم. إيش قال؟
وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها.
الأصل في الزينة القدر الزائد على وجود الأصل، الزينة والتزين التحسين، وأما مجرد وجودها مع قبحها لا يسمى زينة.
ليس هذا ظاهر الآية يا شيخ؟ ليس هذا ظاهر الآية؟
هذا اللي يظهر.
استنباط ابن حجر؟
إيه، لا هم يرون أن هناك القدر الواجب والقدر التكميلي، ويرون تحسين تكميلي وليس بالفرض الواجب. نعم.
قوله ومن صلى في الثوب يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، قالت نعم إذا لم ير فيه أذى. وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق،
لأن المعلقات إما أن تكون بحذف راو واحد من السند الذي هو شيخ المصنف، وإما أن تكون بحذف الراوي وشيخ، أو تكون بحذف ثلاثة ويبقى من يبقى، أو بحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، وأحيانا تكون بحذف الصحابي كما هنا ما يبقى في الإسناد شيء. نعم.
قوله ما لم ير فيه أذى سقط لفظ فيه من رواية المستملي والحموي. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر بذلك، وقد وصله بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمر. وروى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان الحديث. ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة. وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناس، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة، واحتج بأنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها ولا افتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود.
كلها حجج ضعيفة.
والجواب عن الأول
اللي هو لو كان شرطا في الصلاة اختص به.
والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية، وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتا،
يعني إلى غير بدل. نعم.
الحديث يا شيخ
الثاني قرأته. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد هو بن سيرين عن أم عطية سيبة بنت الحارث قالت: أمرنا في لفظ مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أمرنا لأن الصحابي إذا أطلق الأمر في المسائل الشرعية فإنه لا ينصرف إلا لمن له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما احتمال أن يكون الآمر غير الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحكام فبعيد. قالت: أمرنا أن نخرج، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأحصري على الصحيح وهو قول الأكثر. أمرنا أن نخرج الحيض من كانت عليهن العادة في الحيض والصلاة عليها حرام وكذلك الصيام، لكن حضورهن لصلاة العيد لشهود الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فيحصل لهن الانتفاع بدون ضرر بدون محظور. أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، في رواية في العيد، وذوات الخدور نساء بالغات أو المقاربات للبلوغ اللواتي في الغالب يلزمن الخدور ولا يبرزن للرجال حياء منهم وبعدا عن الشبهات كما كانوا السابق. البنت في خدرها لا تبرز إلا لضرورة، وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع الأسف أن هذا الوصف تضاءل في وقتنا ولا زال الأمر عندنا على خير، لكن في بلدان أخرى المرأة تزاحم الرجال فيضطر الرجل إلى أن يلزم الساس يلزم الجدار يبعد عن المرأة بعد أن كانت فيما أدركناه المرأة لا تمشي والرجل يمشي إلا أن تكون في أقصى الشارع، والله المستعان. أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور والعواتق التي عتقت من المهنة وبالبلوغ ويمتهن، وهذه المهنة تنتقل إلى من بعدها، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، شهدنا الخير اسمعنا الخطبة واسمعنا ما ينفعوننا فيها، وصلاة العيد للنساء فيها خطبة العيد للنساء فيها نصيب كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة إلى غير ذلك، ما يدل على أن النساء لهن نصيب من نصوص الشرع وتوجيهات الشرع، وهذا معروف في شرعنا والله الحمد. فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهم فلا تقرب المصلى، لأن ممنوعة من دخول المسجد، وإذا منعت من المصلى الذي أحكامه دون أحكام المسجد فلا أن تمنع من المسجد من باب أولى، لأن حكم حكم الجنب، لا تمكث في المسجد ولا تدخل المسجد العابرة مثل الجنب. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. ما أنت شيء، ليس لها جلباب، على هذا تلزم بيته. مع هذا الأمر تبحث عن من يعيرها جلبابا تحضر به الخير ودعوة المسلمين. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، هو الذي يغطى به البدن. قال: تلبسها، لتلبسها، لام لام الأمر، صاحبتها من جلبابها، يعني من ما تستتر به. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قوله: حدثنا يزيد بن إبراهيم هو التستري، ومحمد هو بن سيرين، والإسناد كله بصريون، وكذا المعلق بعده. قوله: أمرنا بضم الهمزة، ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا الحديث بالطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود الحائض العيدين، وتقدم الكلام عليه ثم. قوله: يوم العيدين،
يعني هناك. نعم.
قوله: يوم العيدين، وفي رواية المستملي والكشميهني: يوم العيد بالإفراد. قوله: ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي النساء اللاتي ليس بحي، أي النساء اللاتي لسن بحيض، وللمستملي عن مصلاهم على التغليب،
يعني للرجال،
وللكشميهني عن المصلى، والمراد به موضوع الصلاة، ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد، فيكون ذلك للفريضة أولى.
قوله: الحديث يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد، بوجوب صلاة العيد على الأعيان، الأعيان ما هم بالوجهاء، يعني واجب عيني مثل فرض العين، إلا أنه أقل من الفرض، يلزم جميع المكلفين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تركها فقد أثم، لأنه إذا أمر النساء بما فيهن الحيض فأمر غيرهن من باب أولى. وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويختلف الباقون، منهم من يقول فرض كفاية، ومنهم من يقول سنة، ولكن الحديث تأكيده على النساء لا سيما الحيض منهن يدل على أن الأمر ليس بالحين. نعم. تلبسها من جلباب. وين أيه؟ الشرطية على قول الجمهور. نعم. لا، لكنه رافض. تلبسها، يعني إذا كان ما عندها جلباب وأمرت أختها وجارتها أن تلبسها من جلبابها، فلا أن يجب عليها ويلزمها أن تلبس إذا كان عندها. على كل حال، إذا وجبت لا عورة النظر بالنسبة للنساء واجبة، ومثلها عورة الصلاة. نعم. قديما قبل 50 أو 60 سنة ألف شخص كتابا أسماه كشف القناع عن حكم صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع. فإذا بدأنا بمثل هذه التساهلات ومثل هذه الاجتهادات ما بقي لنا شيء، الأمر يبقى أمر وامتثاله لا يتم إلا بالحضور للخير نفسه، وإلا الرجال بعد يكفيه يسمون بيوتهم يسمعون ما يفوتهم شيء. نعم.
قوله: وقال عبد الله بن رجاء هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون،
تخفيف المهملة شو يصير
الغداني. وقوله: وقال عبد الله بن رجاء هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون، هكذا في أكثر الروايات. ووقع عند الأصيل في عرضه على أبي زيد بمكة: حدثنا عبد الله بن رجاء قال، وفي بعض النسخ عن أبي زيد وقال عبد الله بن رجاء كما قال الباقون. قلت: وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب. وعمران المذكور هو القطان. وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له: فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية، وقد رويناه موصولا في الطبراني الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء والله أعلم.
يعني رواه عن أم عطية بغير واسطة. وعلي بن عبد العزيز في أحد يعرفه؟ ها؟ بغوي. نعم. البغوي شلو من المصنفات؟ بغوي هذا علي بن عبد العزيز. ها؟ شو؟ ها؟ لا، ولا شرح السنة، هذا متأخر. الحسين بن مسعود متوفى سنة 516، وله ليس من بمنزلة هذا، متقدم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القراء.
يعني من خلال تدريسنا الصحيح وغيره نسأل أسئلة مكررة وكررت مرارا، وتوقعنا أن تستثار الهمم لشيء من معرفة شيء من دقائق هذا العلم، لكن يعني معرفة كون الرواة وأسماءهم وبعض ما قيل فيهم مما يحتاجه طالب العلم. في كل وقت يكون عندك كتب تراجع، يفرق أهل العلم بين الفقيه بالقوة والفقيه بالغلبة القريبة، بالقوة القريبة من الفعل أو بالفعل نفسه. يعني إذا كنت في أي مكان تجيب عن سؤال ما تسأل عنه، هم مثل لما تقول: لا أصبر أراجع الكتاب، وما رأيت أنفع في هذا الباب من قراءة الشروح، لا سيما الشروح غير المطولة مثل ابن حجر والعيني وكذا، فيها فائدة وخير كثير في أمور أخرى، لكن قراءة الكرماني ما يأخذ وقت أبد ويضبط لك الرواة أو إرشاد الساري. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا. باب عقد الإزار على القفا. يعقد الإزار لئلا تنكشف العورة، لأنه إذا ترك غير معقود مع ضيقه أو سعته أحيانا، فإنه إذا تغيرت الحال قد تنكشف العورة في حال الركوع أو السجود، فإذا عقد فإنه يؤمن ذلك. وقال أبو حازم: سلمة بن دينار الزاهد المعروف الراوي عن سهل بن سعد، وأما أبو حازم الراوي عن أبي هريرة فاسمه سلمان، مش حبان، من يجي حبان فيها الألف والنون. قال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، عاقدي أزرهم على عواتقهم، يعني مثل المشدات اللي يسوونها الناس، نعم يسوونها الناس، يعني يربطون الأسفل بالأعلى على العواتق. وأكثر ما يستعمل الآن اللي يلبسون البنطلونات، لأنه إذا ركع أو سجد قد تظهر عورته، لكن إذا عقده على عاتقه يؤمن ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد. واقد أخو عاصم، وكلاهما من أحفاد عبد الله بن عمر. عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر وهو ابن عبد الله في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. يعني هذه الصلاة ليست هي الأكمل، لكنها للتعليم، ليعلم من يراه أن الصلاة على هذه الصفة في ثوب واحد مع الاحتياط مجزئة وكافية. وقد كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام عاقدي أزرهم، وإن كان الأمر في أوله فيه شح، لكن جابر ثيابه على المشجب في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، يعني ما هم من قلة ذات يد، عنده ثياب، لكن ليعلم الجاهل مثل الذي اعترض عليه، ليعلم الجاهل، ليراني الأحمق مثلك. قول في الحديث: ثيابه على المشجب. المشجب وش هو؟ أعواد يعلق عليه. ما صفتها؟ وش يسمونها العوام؟ قنارة، صدقت، اللي يوضع عليها السقاء، نعم، والقربة وما أشبه ذلك. تعرف قنارة يا أبو إبراهيم؟ لازم تأخذ لك دورة. الآية من الكلمات التي تكاد تنقرض. تعرف قنارة أنت؟ شو؟ ثلاثة ويفرجون بين رجليها وتضبط، تتكي وعلق عليها ما شئت. ما نتبه شو؟ هذا عندكم سنباج؟ من أين أتيت بهذا؟ لا بد أن تأتي بمن يشهد لك من الحضور لأنه من مختلف البلدان. ها؟ وثيابه موضوعة على المشجب، والحال أن ثياب جابر موضوعة على المشجب. وش يسمون اللي علق عليها الثياب الآن؟ شماعة، سمونه شماعة. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلة. وهذا تكرر على مر العصور، يوجد في كثير من العصور التي مرت بها الأمة الرجل لا يوجد له إلا ثوب واحد. ومن الطرائف والقصص التي مرت في هذا الصدد أن شخصا في أيام الضر الذي مس أهل نجد من الجوع والفقر والحاجة والفاقة، خرج شخص يدور على الجيران ليجد شيئا يأكله فلم يجد، وكان يعرف واحد في آخر السوق الشارع، يعرف أن عنده فلوس، يعني فلوس وش فلوس، ريالين ثلاثة، أطق عليه ما بيجي له، قال ما نبطى تعدي لأنه خطر يموت هو وزوجته إلا تعطين شيء، يا طعام يا مال أشتري به طعام وش. قال خذ الريال، خذ الريال، وضعه في جيبه، وكان وقت قرب إقامة الصلاة، فذهب إلى المسجد فأراد أن ينتزع من البئر الماء، فوقع الريال في البئر. كان في صلاة الفجر والظلام ولا يشوفونها الناس، خلع ثوبه فنزل في البئر، بحث ما وجده، لما خرج وجد الثوب مسروق وما في غيره ولا سراويل ولا شيء. يعني صور تتكرر، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، أو لكلكم ثوبان عليهم ثياب. وهذا النعيم الذي نعيشه، ترف العيش والأمن والرخاء، هذه نعم تحتاج إلى مزيد من الشكر، يجب أن تقابل بما يناسبها ويقابلها من الشكر لتقر. مع الأسف أن كثير من الناس العكس، يكفر النعمة فيخشى من زوالها. إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن شخص قد توفي رحمه الله أنه يفصل من الثياب بعدد أيام السنة، بحيث إذا لبس ثوبا لا يعود إليه أبدا، والله المستعان. سم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب عقد الإزار على القفاء هو بالقصر. قوله: وقال أبو حازم هو ابن دينار.
سلامة ابن دينار رحمه الله.
قوله: وقال أبو حازم هو ابن دينار، وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل.
سيرة مثل هذا الرجل ومطرف بن عبد الله ونظائرهم من العباد، على طالب العلم أن يرجع إليها وينظر ما قيل عنهم، إضافة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من المواعظ والرقائق. سيرة مثل هؤلاء تحيي القلوب، ولا سيما إذا نظر في الحلية أو صفة الصفوة أو كلام أهل العلم. لو ترجمت ابن حجر لمثل هؤلاء تختلف عن ترجمة النووي أو الكرماني أو الذين يعتنون بإبراز عبادة الراوي. نعم.
قوله: صلوا باللفظ الماضي أي الصحابة، وعاقدي جمع عاقد، وحذفت النون للإضافة، وهو في موضع الحال وفي رواية
نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. نعم.
وفي رواية الكشميهني عاقد وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهم عاقدوا، وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات، فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد. وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد. قوله حدثني واقد هو
فقراء يعيشون على الصدقات وعلى إحسان المحسنين.
قوله حدثني واقد هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه، ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وواقد ومحمد بن منكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة. قوله من قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة قفاه. قوله المشجب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة، هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. وقال ابن سيدة المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه، ويقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. قوله فقال له قائل وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، وسيأتي قريبا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة، ولعلهما جميعا سألاه، وسيأتي عند المصنف في باب الصلاة بغير رداء من طريق ابن المنكدر أيضا. فقلنا يا أبا عبد الله فلعل السؤال تعدد، وقال في جواب جابر فأحببت أن يراني
في جواب ابن المنكدر
سم وقال في جواب جابر تحرفت سين إلى وقال في جواب ابن المنكدر هذا من حاشية عندي يا شيخ. وقال في جواب جابر تعليق عليها تحرفت في سين إلى وقال في جواب ابن المنكدر صحيح يا شيخ، هذا جواب جابر. جواب جابر
في جواب جابر لابن المنكدر
وقال في جواب جابر ما فيه، والنسخة المذكورة أن تحرفت وقال في جواب ابن المنكدر.
من الذي أجاب؟
جابر.
إيه؟ جواب جابر جابر يجيب نفسه.
لا، هو الذي أجاب قال فأحببت أن يراني الجهال مثله، هذه إجابته.
وقال في جواب جابر ابن جابر أجاب من؟
جابر بن
المنكدر. صحيح أجاب منه في جواب جابر بن المنكدر. شيخ الإضافة في جواب إما أن تكون للفاعل وهو جابر أو المجاب وهو المفعول وهو ابن المنكدر، كلاهما صحيح. نعم. ها الراعي هو الراعي يعلق عليها الراعي. لا عندك الراوي الراعي علق الراوي ما الخصوصية. نعم. ها محتمل لأنه إما من إضافة جواب إلى فاعله أو إلى مفعوله.
وقال
في من الذي قال من الذي قال في جواب جابر؟ جابر
لا أخبر عن جواب جابر بن المنكدر، هو الذي أخبر عن جابر.
نعم. وقال جابر في جواب ابن المنكدر. ها إيه واضح بس ما تصير صح اللي عندك. مش قال مش علق وقال وهو اي هذا كذا وش علق عليه وهم او تحرفت ما تحرفت. يرويها غيره لكن اللي عندنا ابن المنكدر.
لا كانه هنا الاولى للاساس يا ابن المنكدر يبين الرواية الأخرى جاب في جوابه أنه قال هذا.
من الذي قال؟ قال جابر في جواب جابر تجي.
لا لا لا
خلنا عن المعنى. قال الفاعل ها
فاعل شيخ المتكلم الآن يبدو أنه المكلم يتكلم عن جواب جابر رضي الله عنه.
لا 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 تعكست. وقال في جواب جابر خلنا على اللي عندك. وقال في جواب جابر من الذي قال في جواب جابر؟ من الذي قال فأحببت أن يراني؟ ما تجي. قال جابر في جواب جابر. كمل.
قوله قال وقال في جواب جابر فأحببت أن يراني الجهال مثلكم. وعرف به أن المراد بقوله هنا أحمق أي جاهل، والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. قاله في النهاية. والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء وليحثهم عن البحث عن الأمور الشرعية. قوله وأينا كان له أي كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه، فدل على الجواز. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس، لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله وخفي ذلك على الكرماني، فقال دلالته أي الحديث الأخير على الترجمة وهي عقد الإزار على القفاء، إما لأنه مخروم من الحديث السابق أي هو طرف من الذي قبله، وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب، إذ لولا عقده على القفاء لما ستر العورة غالبا انتهى. ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه، فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق، ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة، فإن لفظه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعا فالتحف به، وكان في الأولى ضيقا فعقده، وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قريبا. فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز.
ولعل المنع المنسوب إليهما من باب الاحتياط، الاحتياط لستر العورة، لكن إذا حصل زره أو عقده أمنت المفسدة. نعم.
قوله حدثنا مطرف هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك مدني هو وباقي رجال إسناده وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك وفي رواية الموطأ عنه وفي كنيته.
كلاهما يكنى بأبي مصعب، لكن أبو مصعب الراوي راوي الموطأ المشهور مشهور بكنيته، وهذا مشهور باسمه. نعم.
لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، من اسمه مطرف بالعكس.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ويكفي. ها؟ شو فضله؟ لا طيب أنت جاءك هذا الرجل الذي حفظته من رجال البخاري وضمنت صحة صدق أنه ثقة، لكن مر عليك بكتاب ثاني، مش يدريك؟ أنت تعرف أنه من رجال البخاري واسمه وكنيته ويكفي، كثر خيرك. أنت لو أني قرأته من غير قصد هذا الكلام ناتج عن عصر العلم. مش عصر العلم تعصره بحيث لا تأخذ إلا ما تحتاج. اقرأ على الساعة تأخذهم لكن ما تأخذ الفائدة من التبي ما تثبت إذا ما مرت بظروفها. الآن القاموس 4 مجلدات والصحيح وتهذيب اللغة 15 مجلد. اقرأ تهذيب اللغة وتحفظ من اللغة أكثر مما في القاموس. وإذاك ما أنت بحافظ شيء اقرأ تهذيب التهذيب أفضل لك من تقرأ التقييد.
صحيح إنه يتجمع لك أكثر من
أي هذا اللي نقوله. السلام ورحمة الله. هلا سلام
شيخ. على ذكر الثوب فراش لك فراش زوجك والفراش الشيطان.
إيه هذا التوسع عن غير حاجة. التوسع اللي من غير حاجة.